بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أجمل أن تجتمع الأسرة على كتاب الله تعالى، يقرؤون ما يتيسر من القرآن، ويتذاكرون بعض المعاني في الآيات والهدايات القرآنية العظيمة. هذه من أعظم البركات في بيت المسلم، فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتذهب عنه الشياطين، ويجتمع أهله على البر والتقوى وعلى الألفة والمحبة والمودة. ونحن في هذه الليلة، ليلة الجمعة، نتذاكر شيئا مما يتعلق بالمعاني الإيمانية في سورة الكهف. وكما هو مشهور من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، كما جاء في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإن كان من الناحية الحديثية الأقرب أنه موقوف على أبي سعيد، يعني من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لكن أبو سعيد رضي الله عنه ما يمكن أن يقول هذا الكلام برأيه، وإنما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. سورة الكهف نور للمسلم، في كل أسبوع يجدد هذا النور ويسير في حياته على نور من ربه جل وعلا. وأيضا ثبت عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والدجال أكبر فتنة في الدنيا، فهذه السورة لما فيها من أصول الإيمان وحقائقه، وما فيها من التحذير من الفتن، تحفظ المسلم من الفتن، فتن الشبهات والشهوات، تجعله يسير على نور من ربه جل وعلا في حياته. وجاء عن أبي سعيد، أو جاء عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أيضا كما في الصحيحين، أنه كان ذات ليلة يقوم بسورة الكهف في قيام الليل، فإذا بمثل السحابة نزلت فوق رأسه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها السكينة تنزل عند القرآن. وهذه السورة لها سبب نزول، كما أجمع المفسرون على هذا السبب، وهو أن المشركين تحيروا في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعارضونه؟ استخدموا كل الأساليب ما نجحت، فبعثوا إلى يهود المدينة نفرا منهم، بعثوا بعض المشركين إلى يهود المدينة يستعينون بهم في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألون عنه. فقال لهم اليهود: سلوه عن 3، عن فتية خرجوا وأووا إلى كهف، وسلوه عن 2، وسلوه عن الروح، فإذا أجاب فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. فرجع هؤلاء المشركون وقالوا لإخوانهم من كفار قريش: قد جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد، تحدي. فذهبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذه الأسئلة 3: أنت تزعم أنك نبي؟ طيب، هذه الأمور ما يعرفها إلا الأنبياء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. تأخر الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجواب، جاء الغد بعد الغد، حتى مرت 15 ليلة. تخيل هذا الحدث، هذا الموقف، والمشركون في هذه الفترة يرجفون ويفرحون بما عندهم من العلم، العلم الباطل، ويقولون انتصرنا هذه المرة على محمد. هذه الحادثة الإخوة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لماذا؟ قد تكون هذه الحادثة في معارضة النبوة أشد من كل وسيلة. لماذا؟ لأن المشركين ما عندهم شيء، يقولون ساحر، كذاب، مجنون، والكل كل عاقل يعلم أن كلامهم باطل، وحاربوا وقاتلوا، وهذه حيلة العاجز الذي ما عنده برهان ولا علم. لكن هذه المرة يزعمون أن عندهم علم ويجادلونه بعلم، ويقولون إن كنت نبيا فهذا من ما يعلمه الأنبياء، أعطنا جوابا، ولا يأتي الجواب. فهذا من أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل بهذه السورة بالجواب الشافي الدامغ. وذلك تفهم لماذا أول كلمة في السورة الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. هذه السورة لما نزلت كانت كالبلسم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. انظر الآن القلوب كيف تنتظر الوحي بشغف وشدة. فلما نزلت السورة نزلت بالجواب، ارتاحت القلوب. الحمد لله أول كلمة تنطق بها القلوب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يعني كل ما فيه مستقيم، لينذر بأسا شديدا من لدن، إلى آخر السورة التي جاء فيها الجواب عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين. وأما الروح فالله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن جاءت آية الروح في سورة الإسراء، يقول علماء لأن الروح تناسب الملكوت الأعلى، وهذا يتناسب مع آية الإسراء التي تتعلق بالملكوت الأعلى، فناسب أن يذكر الجواب عن الروح في سورة الإسراء. وإذن عرفنا أن سورة الكهف من أبرز مقاصدها أنها سورة نزلت لإقامة الحجة العلمية في تقرير التوحيد وصدق الوحي والنبوة من خلال بيان قصة أصحاب الكهف وذي القرنين. وتأمل كيف كانت هذه السورة واسطة العقد في وسط القرآن الكريم، لأنها بيّنت أعظم مقاصد القرآن وهو التوحيد من خلال قصة عظيمة، ثم قررت صدق الوحي والنبوة، يعني واسطة العقد، الجوهرة الجميلة المتميزة عن باقي الجواهر. فكأن هذه السورة هكذا فيها التقرير العظيم لصدق القرآن وصدق الوحي والنبوة. فجاءت في هذا الموقع من كتاب الله تعالى، وفيها أن العلم الصحيح، العلم الحقيقي، هو العلم الذي يأتي من الوحي من قبل الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر لا يعلم الغيب، سئل عن هذه الأسئلة، لو كان يكذب على الله لأجاب ما تأخر، لكن عندما يتأخر ثم ينزل الوحي ويجيب إجابة مفصلة، هذا يدل على صدق نبوته، وأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكان هذا التأخير فيه خير وفيه حكمة. الله تعالى قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك الإخوة برز في سورة الكهف موضوع العلم، لأنهم زعموا هذه المرة أن عندهم إيش؟ أن عندهم علم يجادلون به النبي صلى الله عليه وسلم، فبرز فيها موضوع العلم، وأن العلم الصحيح هو المأخوذ عن الوحي. ولهذا تأمل في بدايتها بيّن أن هؤلاء الكفار واليهود هم أجهل الناس، ليس بقصص غيبية، لا، بأصل الدين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. تأمل الآن تفهم لماذا يقول الله تعالى هنا ما لهم به من علم، لأنهم زعموا أن عندهم علم، أن عندهم علما، فقال ما لهم به من علم، هم أجهل الناس بأصل الدين، ثم يزعمون أنهم أصحاب علم. لو ذهبوا يتعلمون أصل الدين وتوحيد الله وأن الله ليس له ولد لكان خيرا لهم، بدل أن يلبسوا بهذه الأسئلة الدقيقة ويزعمون أن عندهم علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهكذا يعني عندما تقرأ الآيات، حتى سورة أو قصة أصحاب الكهف برز فيها موضوع العلم، يتحداهم. حتى لما ذكر الله تعالى إجمال القصة ذكر أن مقصودها ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، العلم، لأن من علم أن هؤلاء لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هذه الفترة الطويلة، يعلم أن هذه آية من آيات الله ويؤمن بالله. ثم تأمل مثلا كيف أن الله تعالى ذكر تفاصيل في هذه القصة كما يذكر المفسرون لا يعلمها أهل الكتاب. يعني مثلا قال، طبعا المقصد من هذه القصة تقرير التوحيد، وهم مشركون، فلو أرادوا الاستفادة مما سألوا عنه لآمنوا بالله وحدوا الله. ثم أيضا هذه القصة دليل على البعث، كيف أن الله تعالى أماتهم 309 سنوات ثم أحياهم، لذلك قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وذكر في هذه القصة عددهم واختلاف الناس فيه، إلى أن قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، هذا هو القول الصحيح، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، عين عددهم، عين عدد السنوات التي قضوها في الكهف، هذا ما يعلم أهل الكتاب. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، فالعلم من عند الله. وهكذا أوحى الله تعالى إلى نبي هذه القصة في غاية الروعة، فيها العبر والدروس العظيمة، وفيها إقامة الحجة العلمية على هؤلاء. ثم تأتي تعقيبات على القصة، وفيها أول تعقيب الثناء على القرآن، واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. لماذا؟ لأن الجواب نزل بهذا القرآن الذي هو أعظم علم، هذا الوحي من عند الله هو العلم الحق، كما افتتحت السورة به: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم تأمل الله تعالى ختم هذه السورة ببيان علمه الواسع المحيط: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تخيل لو أن البحر يصبح حبرا ويكتب بهذا الحبر كلمات الله تعالى التابعة إلى علمه، ما نفدت كلمات الله سبحانه جل وعلا، فعلمه محيط بكل شيء لا نهاية له جل جلاله. تأتي تعقيبات على هذه القصة، والجزاء دعوة هؤلاء إلى الإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يأتي الوعيد ويأتي الوعد بالجنة. ثم تأتي قصة الرجلين صاحب الجنتين وصاحبه، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، إلى آخر القصة. هذه القصة فيها أن الدنيا من أعظم الفتن، وفيها التحذير من الكبر والغرور، وهذا هو سبب عدم انتفاع الإنسان بالعلم. يعني لماذا كفار قريش واليهود عندما سمعوا هذه السورة والجواب الشافي لماذا لم يؤمنوا؟ انكشف الآن الحق، هم يسألون عن هذا ويزعمون إن كان نبيا لابد أن يجيب، جاء الجواب الدامغ الشافي. طيب ليش ما آمنوا؟ عندهم حب للدنيا، كبر وغرور في نفوسهم، فجاءت هذه القصة تحذر من الكبر والغرور. ثم أيضا جاءت تحذير من فتنة الدنيا عموما. ولذلك يعني تجد هذا أشير إليه في مقدمة السورة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم أيضا تأتي إشارة إلى التحذير من إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، لأنه رأس الفتن، كما حذر من فتنة الدنيا يحذر من فتنة إبليس. وهكذا يعني يذكر أن هؤلاء يجادلون، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا الذي يعرض تأمل كيف يطبع الله على قلبه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هذا جزاء من يرد العلم الصحيح أول مرة ويعرض عن آيات ربه. ثم تأمل مع دعوتهم إلى التوبة والمغفرة، ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. طيب تأتي قصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام. هنا قد يسأل سائل يقول طيب ما سألوا عن قصة موسى والخضر؟ لماذا ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام؟ قال لك هذه القصة فيها رد على اليهود، هم الذين أعطوا المشركين هذه الأسئلة، يزعمون ماذا؟ قالوا إن أجاب عنها محمد فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي. فالله تعالى الآن يقيم عليهم الحجة بالنظر إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تعارضون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، إن لابد من شرط النبي أن يعلم الغيب ويعلم أخبار الماضين، فها هو نبيكم موسى ما علم ما الذي فعله الخضر في هذه المواقف الثلاثة. إذن يلزمكم أن تقولوا موسى ليس بنبي، كما أن محمدا ليس بنبي، لأنه ما عرف الجواب عن أمور غيبية، فهذا فيه طعن في نبوة موسى كما طعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تبكيت لهؤلاء اليهود المعاندين المعارضين هنا. ثم كذلك فيه دعوة لهم إلى التواضع في طلب العلم، يعني بدل أن تتواضعوا وتذهبوا إلى محمد وتتعلمون منه تعارضونه بأسئلة التعنت. ها هو نبيكم موسى عليه الصلاة والسلام تواضع في العلم، ذهب راحلا إلى الخضر ليتعلم منه، وهو أقل منزلة من موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك والله أعلم، كما ذكر البقاعي وغيره، ذكر الله تعالى هذه القصة هنا، ثم أجاب عن قصة ذي القرنين. وتأمل، قدم قصة موسى والخضر لأن الرحلة في طلب العلم أعظم من الرحلة للجهاد، لأن أصل الجهاد العلم، وهذا الدين إنما يقوم بالعلم، بالدعوة إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك تأتي القوة. فذكر الله تعالى قصة ذي القرنين، وأيضا إذا به ملك صالح ينشر توحيد الله في الأرض. فانقلب الجواب عليهم، هم يسألون عن قصة أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. قصة أصحاب الكهف نموذج عظيم في ثبات هؤلاء أصحاب الكهف على التوحيد. إن كنتم صادقين في سؤالكم عنهم كونوا مثلهم. ثم سألوا عن ذي القرنين، قال كذلك ذي القرنين ملك صالح ينشر التوحيد وأنتم تكفرون، ما الفائدة إذن من سؤالكم عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف؟ فذكر الله تعالى قصة ذي القرنين، ثم يأتي يعني ختام السورة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما يفعل المشركون واليهود، يظنون أنهم أصحاب علم وشبهات ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ثم تختم السورة هذه بهذه الخاتمة البديعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بيان علم الله تعالى الواسع، لأنهم كما عرفنا طعنوا في هذا العلم، طعنوا في الوحي، فبين لهم عظم شأن علم الله تعالى. ثم تأمل كيف يقول في آخر آية في السورة، كأن خلاصة بالسورة، قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعى أنه يعلم الغيب، وليس من شرط النبوة أنه يعلم كل الغيبيات، يقول أنا بشر مثلكم، الفرق ماذا؟ يوحى إلي فقط، يوحى إلي، فمتى يأتيني الوحي أنا أجيب، إذا ما أتاني ما أجيب، هذا من كمال صدقه. يوحى إلي، ثم بين خلاصة الوحي، أنما إلهكم إله واحد، هذا الذي قامت عليه القصص في السورة، توحيد الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني والله راضي عنه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو شرط قبول العمل، أن يكون العمل صالحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله جل وعلا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا عرفنا المقصود من السورة والله أعلم، ونقف هنا مع فوائد متنوعة في هذه السورة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، لماذا؟ عندما تتأمل في هذه الآيات الأولى تجد أنها تتضمن قواعد عظيمة في البعد عن الفتن والوقاية من الفتن. الحمد لله، أن تتعرف على الله وعلى كماله ومحامده، هذا أعظم ما يقيك من الفتنة، فتنة الدجال الذي يزعم أنه إله، الذي يحمد الله يعرف أنه كاذب، وهكذا الذي يشكر ربه ويعرفه بكماله ونعمه يثبته الله، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم الذي أنزل على عبد الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقد تركت فيكم، في حجة الوداع، خطبة حجة الوداع، يقول: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله، كتاب الله، القرآن، حبل الله المتين. تريد النجاة من الفتن، تمسك بالقرآن. لذلك قال: ولم يجعل له عوجا قيما، اجعل حياتك كلها مستقيمة في عبادتك، في إيمانك، في خشوعك، في بيتك، في كل أحوالك. ثم الإنذار والتبشير: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فالذي يتذكر الوعيد والترهيب والإنذار يخاف، يبتعد عن معصية الله وعن الانجراف وراء الفتن. وعندما يسمع التبشير وآيات الجنة يرغب فيما عند الله، لا تفتنه الدنيا. ثم: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تحقيق التوحيد الصحيح. الدجال يزعم أنه إله لكنه كذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فالذي يحقق التوحيد الصحيح هذا يعصم من الفتن. ما لهم به من علم؟ العلم أعظم ما يعصم صاحبه من الفتنة. كم تدخل الفتنة على صاحبه بسبب جهله؟ كم ذهب ضحية فكر الخوارج من الشباب بسبب الحماسة؟ ما عنده علم، فيلبس عليه ببعض الآيات التي نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين ويكفر بها المسلمون، ويتبنى هذا الشاب المسكين هذه الأفكار المنحرفة: كفر ولاة الأمر، كفر المسلمين، ويخرج على جماعتهم. وقع في الفتنة بسبب عدم العلم. ثم تأمل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني عندما يتذكر المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي كاد أن يقتل نفسه لأجل هداية الناس والدعوة إلى الله، كيف بعد ذلك يترك التمسك بدينه؟ ثم التحذير من فتنة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا تفكر المسلم دائما أن هذه الدنيا زائلة لا قيمة لها، ما يفتن بالدنيا وشهواتها وملذاتها. ثم تأمل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ التذكير بأصحاب الكهف وأنهم ليسوا يعني قصتهم ليست بأعجب من آيات الله الأخرى. لذلك تأمل كيف جاء الجواب. أول آية في الجواب هم عظموا قصة أصحاب الكهف، وكأنها قصة يعني من هي أعظم قصة، وأن الذي يعرفها هو النبي، الذي ما يعرفها ليس بنبي. لا، فالله يهون من الأمر، يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صحيح هم كانوا من آياتنا عجبا، لكن مقصود الآية ماذا؟ يعني ليست هي أعجب آياتنا. خلق الله للسماوات والأرض والجبال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا كله أعجب من قصة أصحاب الكهف. إن كانوا يريدون الإيمان سيؤمنوا بدون أن يسألوا عن قصة أصحاب الكهف. قصص الأنبياء في القرآن الكريم هذه أعجب من قصة أصحاب الكهف. قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه أعجب من قصة أصحاب الكهف. فهؤلاء ما أرادوا استرشادا وفائدة، هؤلاء أرادوا تعنتا. ثم تأمل الآية العاشرة: فالذي يتفكر في يعني عجيب آيات الله ما ينخدع بخوارق الدجال، هذه خارقة حصلت لأصحاب الكهف، فيكون ثابتا أمام هذه الفتنة، فتنة الدجال. ثم أيضا تأمل الآية العاشرة، ختمت هذه الآيات العشر بالدعاء: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والدعاء هو سلاح المؤمن، خاصة عند الفتنة، يدعو الله أن يثبته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهذه عشر آيات بالفعل تأمل في هذه المعاني، حقا الذي يحقق هذه المعاني يثبت أمام الفتن، لا سيما أعظم فتنة وهي الدجال. كذلك من الفوائد أن إنزال القرآن أعظم نعمة، وذلك تأمل كيف الله تعالى يحمد نفسه على أنه أنزل الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. فهذا يبين لنا عظم شأن القرآن الكريم، وأن الله يحمد يثنى عليه بالكمال لأنه أنزل هذا القرآن الذي يقيم لنا حياتنا قيما. لذلك في سورة الرحمن قدم الله هذه الرحمة على كل الرحمات، الرحمن قال علم القرآن ثم قال خلق الإنسان علمه البيان، مع أن خلق الإنسان قبل تعليم القرآن. كذلك من الفوائد هنا في قصة أصحاب الكهف أن هذه القصة فيها نموذج عظيم للثبات على التوحيد والدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على التوحيد وحفظ أصحاب التوحيد وكرامة الله العظيمة على أصحاب التوحيد. تأمل، هؤلاء تمسكوا بعقيدتهم، إنهم فتية، ونستفيد أيضا من قولي فتية أنهم شباب، فهذا في دعوة للشباب المسلم ولفتيات للفتيات المسلمات أن يتمسكوا بعقيدتهم، خاصة في هذا الزمن تأتي الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والإلحاد والشذوذ والنسوية والمثلية كلها تهدم شباب المسلمين وفتيات المسلمين. لكن هؤلاء فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فجأروا بالحق بالتوحيد أمام الملك الظالم في زمانهم، فأمهلهم مهلة يراجعوا أنفسهم وإلا عذبهم. ففي هذه المهلة يقال أنهم هربوا حتى لجأوا إلى الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. تأمل كيف أنهم قاموا بالتوحيد وثبتوا على التوحيد وأقاموا الحجة والبرهان على التوحيد وحفظهم الله تعالى لأنهم تمسكوا بعقيدتهم. ومن الفوائد هنا الإخوة أن الله تعالى يعطي العبد فوق ما يتمناه. أحسن الظن بربك، من رحمة الله وكرمه أنه يعطي عبده فوق ما يتمناه. عندما تتفكر في حال أصحاب الكهف، هم ماذا كانوا يتمنون؟ كانوا يتمنون أن يحفظ الله عليهم دينهم، هذه غاية أمنيتهم. لكن تأمل في كرم الله عليهم لما علم الله صدقهم وثباتهم، كيف أن الله تعالى حفظ لهم دينهم وعقيدتهم، وما مكن هؤلاء أن يهتدوا إلى هذا الكهف وأن يصلوا إليهم. لكن انظر كيف كرم الله تعالى، أعطاهم الله شيئا ما كان يخطر ببالهم، جعلهم آية للناس، أماتهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنوات، ثم أحياهم وبعثهم والناس تعرفوا عليهم وظهر شأنهم أنهم آية من آيات قدرة الله على البعث. شوف كيف كرامة عظيمة. والأعظم من هذا أن الله تعالى، وهذه كرامة هم ما يعرفونها، أن الله تعالى أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم ما سمعوا القرآن، ما يعرفون أن الله أنزل فيهم قرآن في حياتهم. شوف كرامة الله بهم، وسمى السورة باسمهم الكهف، وكأن هذا الاسم يعني يشير إلى يعني هذا الكهف. العجيب، وهذه نستفيد منها فائدة بديعة، وهي أن السعادة الإخوة الأخوات ما تكون في الدنيا وشهواتها وملذاتها، السعادة تكون بالإيمان والتوحيد، وإن كنت في كهف خشن مظلم ضيق. لا تظن أن السعادة بالشهوات والملذات، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. مساكين اليوم الشباب والفتيات يبحثون عن السعادة في المسكرات، في العلاقات الفاسدة، علاقات الحب والغرام، ويبحثون عن السعادة في المخدرات، وتتحول حياتهم إلى جحيم وآلام. تأمل أصحاب الكهف كيف وجدوا الرحمة والرفق، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. شوف كيف وجدوا الرحمة والسعادة والأنس والطمأنينة في كهف خشن مظلم، حجارة غير مفروش بالورود أو يعني الفراش اللين، لا، ويقولون كانوا أبناء ملوك، يعني وجدوا السعادة في هذا الكهف. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان. وذلك ممكن أنت تكون ضيق الحال في الدنيا، لكن عندك إيمان تشعر بالسعادة والفرح بالله، لأن هذه دنيا ابتلاء. تقول الدنيا ابتلاء، ما دمت أنا مع محبوبي أحبه وأشتاق للقائه وأكثر من ذكره وتلاوة كلامه والتقرب منه، فهذا يكفيني في الدنيا، والله هذه أعظم سعادة. ثم أيضا طبعا من الفوائد هنا أن الله تعالى تأمل كيف يعني هيأ الأسباب لحفظ هؤلاء في الكهف. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، يعني لو أصابت الشمس أجسادهم لا فسدت أجسادهم، وهم في فجوة منه يأتيهم الهواء وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وكما يقولون يعني حتى هذا معروف الآن في المستشفيات، لو جرت عملية للإنسان وبقي فترة طويلة على الفراش ممكن أن يعني يفسد جسمه فيحرك يمينا وشمالا حتى يتحرك دمه في جسمه وهكذا. ثم في من الفوائد أن الله تعالى قال في نهاية أمر هؤلاء لما عرف أمرهم، كما تعرفون أن ذهب واحد منهم بالأموال التي معهم ليشتري طعاما، شعروا بالجوع، فلما رأوا أن هذه الأموال أموال قديمة، يعني العملة هذه قديمة قبل 300 سنة، من هؤلاء؟ فأظهر الله أمرهم وأصبحوا آية للناس. ثم رجعوا إلى كهفهم يعني يقال أنهم هناك خلاص ماتوا، فالناس اختلفوا فيه ماذا يفعلون، قالوا بنوا عليهم بنيانا، سدوا الكهف ربهم أعلم بهم، خلاص اجعلوه قبرا لهم. لكن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لا، هؤلاء أولياء، هؤلاء يعني حصل لهم هذا الأمر الخارق، سنجعل على قبرهم مسجدا نتعبد الله فيه. فيأتي من يبني المساجد على القبور ويعمر الأضرحة ويحث على ذلك يستدل بهذه الآية، وهذا خطأ في الحقيقة. لماذا؟ أولا إخوة، ما يمكن أن يتعارض الوحي، الأحاديث جاءت واضحة ومحكمة وكثيرة بالتحذير من هذا الأمر. كيف يأتي القرآن ويدل على أنه مشروع؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقبل أن يموت بخمس خطب الصحابة وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. ما يمكن أن يأتي القرآن وفيه بيان مشروعية هذا الأمر، مستحيل. إذا ما معنى هذه الآية؟ نقول أولا: من الذي فعل هذا الأمر؟ وهل هذا الأمر ممدوح ولا مذموم؟ القرآن ما مدحه، بل الله يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم، وصف الذين فعلوا هذا الأمر بأنهم غلبوا على أمر الناس. يعني هذا يدل على أن هذا الأمر إنما صدر من أصحاب الغلبة والقهر، وأنهم اتبعوا أهواءهم في هذا، ما رجعوا إلى أهل العلم. ولذلك قال قتادة في الآية: قال هم الولاة، يعني ليس أصحاب العلم. فهذا لا يدل على مدح، بل يشعر بالذم، لأنه فعل وقع بغلبة. الغلبة تشعر باتباع الهوى وعدم الرجوع لأهل العلم. وكما عرفنا الأحاديث جاءت صريحة في النهي عن هذا، لكن القرآن هنا ذكر هذا من باب بيان الواقع. ولابد، هذه من الفوائد، أن نفرق بين الأمر القدري والشرعي. ليس كل شيء في القدر يقع يكون محمود عند الله. طيب الله قدر وقوع المعاصي والشرك، يقول هذا خلاص الله أراده، الله راضي عنه؟ لا، كذلك الله قدر هذا. هذا الله تعالى أخبر عن حالهم قدرا، لا أنه شريعة. وأيضا إنما أخبر الله عن هذا وقدر هذا ليدلك على الفارق العظيم. سبحان الله، كيف كانوا في البداية ضعفاء خائفين وهربوا من قومهم مختفين في هذا الكهف، ثم إذا بهم يعظمون حتى يبني الناس على قبورهم مسجدا. هذا من باب يعني اختلاف الحال فقط، لا يدل على أن هذا مشروعا، والله أعلم. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: أنا من القليل الذين يعلمون عددهم، ما يعلمهم إلا قليل. وهم كم؟ قال: 87 كلبهم. ليش؟ لأن الله لما ذكر القولين السابقين قال رجما بالغيب، لكن لما ذكر القول الثالث 87 كلبهم ما ذكر أنه رجم بالغيب، فدل على أنه هو القول الصحيح. وتأمل كيف الله يذكر معهم كلبهم. يقولون يستفاد من هذه الآية أن يعني بركة مصاحبة الأخيار والصالحين. شوف، هذا كلب، كلب لا قيمة له، كيف الله يذكره في القرآن؟ وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، 87 كلبهم لأنه صاحب الصالحين. فكيف بالإنسان إذا صاحب الأخيار ويستفيد منهم ومن علمهم وسمتهم وبركتهم؟ فيعني المرء مع من أحب. ويأتي هذا الأدب البديع: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني نسي أن يقول إن شاء الله، فابتلي المسلمون بهذا البلاء، 15 ليلة ما نزل الوحي ثم جاء الفرج من عند الله. فهذا فيه يعني حث على أن المسلم يستعين بالله. كلمة إن شاء الله في استعانة بالله، لما تقول إن شاء الله سأفعل كذا، أنت تستعين بالله، تتوكل على الله، ثم ابتداء كأنك تقول أنا راضي بالله، يقدر الله ما يشاء، إن شاء الله سأفعل كذا. طيب ممكن أن يشاء الله وممكن أن لا يشاء. فإذا ما وفقت لهذا العمل ما تجزع وتحزن، لأنك قلت إن شاء الله. فهذه كلمة تبارك لك في أعمالك، وتعينك عليها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويقولون هنا أيضا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طيب ليش ما قال 300 سنين و9؟ ليش قال وازدادوا 9؟ قال لك هذا من إعجاز القرآن، لأن التوقيت الشمسي يختلف عن القمري، عن شهور القمرية. فالفارق بينهما كما هو معلوم يعني في هذه الآية 300 سنة شمسية تساوي 300 سنة قمرية و9 سنوات. فيعني فكأن الله يبين يعني يذكر التاريخين، الشمسي الذي يعتمد عليه اليهود والقمر الذي يعتمد عليه المسلمون، والله أعلم. لأن كل 100 سنة شمسية 103 سنوات قمرية وهكذا. ثم تأمل كيف يعني يأتي التعقيب بعد ذكر أصحاب الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني هؤلاء أصحاب الكهف ضعفاء والله تعالى حفظهم، كذلك اصبر مع هؤلاء الضعفاء من الصحابة والمسلمين. فالمسلم يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مع الذين يريدون الآخرة، يريدون وجه الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تأمل كيف قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما يذكر الله بقلبه ولا يخشع فيتبع هواه، ثم كان أمره فرطا يعني ضائعا لا فائدة فيه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية: إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تعد بركة في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني تفكر في حياتك، هل أمرك فرط يعني ضائع في خسارة ما تنتج شيئا مفيدا في حياتك؟ قال: أي انفرط عليه وصار مشتتا لا بركة فيه. وليعلم أو ليعلم أن البعض قد يذكر الله ولكن يذكره بقلب غافل، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته. يعني هذا فيه شيء من بيان يعني أثر عدم الخشوع في الصلاة وذكر الله تعالى. الشيخ يقول: الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته. بالفعل، لأنك عندما مثلا تصلي ولا تدري أنت ماذا قلت، تذكر الله ولا تدري ما قلت، كل قلبك يعني مع الدنيا وتفكر في عملك، في مشاكلك، في همومك، في بيتك، في شهواتك. طيب ما تستفيد فائدة كثيرة من الذكر، وإن كان الذي يذكر الله لا يحرم بإذن الله، لكن هذا في تنبيه على حضور القلب عند الأذكار والأعمال. قال: وإلا تنزع البركة من أعمال وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجده يبقى الساعات والأيام الطويلة ولم يحصل شيئا. بالفعل، لذلك اجمع قلبك في عبادة الله وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، تجد أنسا وراحة وطمأنينة وبركة في حياتك كلها. قال: ولو كان أمره أو ولو كان قلبه مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. نعم، طبعا ثم يعني ذكر الله تعالى قصة صاحب الجنتين الذي تكبر على الله وتر بجنتيه. تأمل في قوله: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا نستفيد منه أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجاءت السنة أيضا بأنه يدعو بالبركة. ففي آخر القصة لما أهلك الله جنته قال نادما ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، مع أنه ما ذكر هنا في القصة يعني أنه عبد غير الله، لكن قال العلماء هنا تعبد القلب للدنيا حتى يترك عبادة الله وينكر الآخرة هذا شرك بالله. فالشرك هنا والله أعلم طبعا يدخل في عموم الشرك، لأنه لو كان مؤمنا لا ذكر الله أو تذكر، لكنه والله أعلم كأنه كان كافرا أصلا مشركا. ثم أيضا من أسباب شركه، بل هذا من صور الشرك، تعبد القلب للدنيا، فقد يصل الحال به إلى الشرك الأكبر، ذلك بأنهم سحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فيترك الدين وينسلخ من الدين، يترك صلاة ويترك دينه لأجل الدنيا والعياذ بالله، كما حصل لهذا. وقد يكون من الشرك الأصغر، بحيث يعني تستولي الدنيا على القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، هذا ما يسجد للدينار والدرهم لكن قلبه معبد له، فيرضى لأجله ويسخط لأجله ويكدح لأجله وربما يضيع الواجبات والدين لأجل يعني الدنيا. وجاء ضرب المثل بالحياة الدنيا في سرعة زوالها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا والله خير ما يؤمله الإنسان لنفسه بالأعمال الصالحة، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كل عمل صالح. التحذير من الجدال بالباطل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، شوف حتى ما قال أكثر مخلوق، لا أكثر شيء جدلا، يعني كما في شيء من الأشياء أكثر جدل من الإنسان سبحان الله. وذلك موقف لطيف، النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذهب إلى بيت ابنة فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما يوقظهما لقيام الليل، فلما أيقظ عليا قال يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء ردها علينا، يعني استيقظنا وصلي، وإن شاء أمسكها، يعني ما عليه يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتهما ويضرب بخيطه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. احذر الجدال، للأسف قد يكون جدال مع صاحبك فتنقطع العلاقة، جدال مع زوجتك ربما يؤدي إلى طلاق، فاترك الجدال العقيم الذي لا خير فيه. نأتي قصة موسى والخضر. تأمل في علو همة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، كيف قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سنوات طويلة لأجل طلب العلم. كما تعرفون السبب أنه لما خطب بني إسرائيل خطبة بليغة ذرفت منها العيون بعد أن نجاهم الله من فرعون، قال له رجل يا نبي الله هل يوجد أحد على وجه الأرض أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه، الله يربي أنبياء تربية عظيمة. موسى عليه الصلاة والسلام بنى الأمر على الظاهر، أني أنا نبي هذا الزمان فأنا أعلم الناس، لكن الله تعالى يريد منه أن يتواضع وأن يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه أن هناك عبد من عبادنا الخضر عنده من العلم ما لا يوجد عندك. تنظر إلى موسى، شوف همته في طلب العلم، أمشي سنوات حتى أصل إليه، أتعلم من هذا العلم. وترك الدعوة والبقاء مع بني إسرائيل يعلمهم لأجل الزيادة في العلم، فالعلم شأنه عظيم لمن عرف حقيقة العلم. طيب هنا انظر من الفوائد، قال فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ابن عباس ما وجد موسى النصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي أمر الله تعالى به أن يكون عنده الخضر. فاستفاد العلماء من هذا أن العبد ما دام يسير في الصراط المستقيم إلى الله تنزل عليه المعونة من الله. سبحان الله، ما يجد الشقاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يجد النصب. نعم الإنسان يتعب، ممكن يتعب في الطاعة، لكن يكون قلبه مطمئنا منشرحا مطمئنا بالله بذكره فرحا بالله، لكن سبحان الله ما أن ينحرف يجد القلق الشك الريب، لأنه يسمع الحق ويتردد، فتأتي عليه الوساوس والقلق والشكوك. وإذا انحرف إلى جانب الشهوات أيضا ما يكون مرتاحا أبدا، لن يعرف أنه يناقض الغاية التي خلق لأجلها. بدل أن يطيع الله ويرضي ربه هكذا يكون عبدا للشهوات والملذات، ويعرف أنه سيحاسب على أعماله، وأنا ما قدمت لآخرتي شيئا، فيدخله شيء في قلبه، إن كان في قلبه ذرة حياة يدخله شيء من النغص والألم والحسرة وهكذا. لكن العبد يعان ويكون مطمئنا إذا كان على الصراط المستقيم. تأمل كيف قارن الله تعالى في وصف الخضر بين العلم والرحمة. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قدم الرحمة على العلم حتى تعلم أن العلم حقيقته رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا العلم الذي آتاه الله نبيه رحمة، فأول ما يرحم طالب العلم نفسه، يتوب إلى الله، يستقيم على طاعة الله، تخلق بالأخلاق الحسنة التي فيها رحمة على الناس، ترحم والديك، ترحم إخوانك، أرحامك، زملائك، ترحم الناس عموما بهذا العلم، ما أن يكون العلم سببا للكبر على الناس والتضييق على الناس. ثم تأمل في تواضع كليم الرحمن موسى، قال له موسى هل أتبعك، شوف يستأذنه، هل أتبعك، ويجعل نفسه تابعا، هو أفضل من الخضر، لكن هل أتبعك، أنا تابع وأنت المتبوع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني، فأنا أحتاج إلى العلم، كان يقول أنا جاهل أتعلم منك، وقال مما علمت، أن أنت الله علمك. وتأمل كيف قال مما، يعني تبعيضية، يعني أنت عندك علم واسع وأنا أتعلم شيئا من علمك. ثم قال رشدا، يعني أتعلم العلم لأجل العمل، لأن الرشد هو التصرف الصحيح الحسن. وتأمل هنا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الصبر من أعظم أسبابه أن يعلم الإنسان فوائد الأمر الذي يصبر عليه، أو حقيقة الأمر الذي يصبر عليه. إذا أحطت خبرا بالأمر الذي تطلبه وتصبر عليه سيوفقك الله تعالى له وسيصبرك عليه. مثل واحد يطلب العلم يشعر بفتور، يحفظ القرآن يشعر بفتور وما يكمل، ليش؟ لو أحاط خبرا وعلما بفضل القرآن وفضل العلم سيتشجع أكثر وسيصبر. لكن يعني عندما ما يدرك حقيقة ما يطلبه يهون عليه. وذلك إذا أردت أن تتعلم أي علم خاصة علوم الشريعة، أولا اقرأ عن فضل هذا العلم وحقيقة هذا العلم، تكون عندك تصور، هذا يصبرك على العلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، استعين بالله إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. طبعا هنا الإخوة، هذه المواقف الثلاثة في قصة موسى والخضر، يعني ممكن نستفيد فائدة عظيمة هنا. نقول طيب ماذا استفاد موسى من ملازمته للخضر في هذه المواقف الثلاثة؟ يعني أي علم تعلمه؟ وما علمه وحي جديد من عند الله أو آيات أو كذا أو أحكام شرعية أو كيفية عبادة؟ لا. إذن أي علم استفاده موسى من الخضر؟ استفاد علما من أعظم العلوم، وهو التسليم لحكمة الله وأسرار ربوبيته، واليقين بقدر الله وعدم الاعتراض. وهذا غاية العلم، غاية الإيمان، يكون عند الإنسان تسليم لأمر الله، لقدر الله، مع اليقين بحكمته التامة وأن كل ما يقدره الله فهو خير. هذا علم ما تقرأ في الكتب، هذا علم يأتي بالتجربة إذا صبرت نفسك ورضيت نفسك على ما يحصل لك من مواقف تقول قدر الله ما شاء فعل، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، عندما تفقد مالك ما ترضى وتتسخط و فهذا العلم من أعظم العلوم استفاده موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر. ويستفاد من هذه المواقف يعني أن يعني يرتكب أخف الضررين لدفع الأشد. يعني هو خرق السفينة حتى ينقذها من الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا، وهكذا. وتأمل يعني عظم جريمة القتل. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، مع أنه ذكر قريبا، لقد جئت شيئا نكرا، شيء ما يسكت عنه أبدا، حتى لو قلت لي لا أسألك وأنت الخضر على عيني وراسي، لكن هذه لا. شوف، أدلك على عظم جريمة القتل، مع أنه كما ذكر بعد ذلك أن الله كشف له أنه إذا عاش سيكون كافرا فيقتل، أحسن له وأحسن لوالده. وهنا أيضا نستفيد أن المعلم يزيد في التأديب إذا أصر الولد أو الطالب على المخالفة، لأن في المرة الأولى قال له إيش؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. المرة الثانية ألم أقل لك، زاد لك زيادة في التوبيخ، إنك لن تستطيع معي صبرا. و من الفوائد أن المسلم ما يكون عسر المعاملة مع الناس، فما يعذر إخوانه بأول خطأ مثلا. بعض الناس هكذا تعامله، تخطئ مرة واحدة خلاص هذا فراق بيني وبينك. لا، قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال له ما عليه، طلق وقتل غلام فثلاث مرات، نعم فيها عذر. ذلك الطلاق أيضا مرتان، والثالثة خلاص مثل ما هنا، وهكذا الاستئذان ثلاث مرات. فيعني اجعل تعاملك سهلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هينا لينا سهلا صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف أن الله تعالى حفظ لليتيمين كنزهما بسبب صلاح أبيهما، ما ذكر لهما صلاحا، ما قال يتيمين صالحين، لا، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله تعالى كنزهما بسبب صلاح الوالد. فالصلاح له أثر كبير على الأولاد، نسأل أن يصلح أولادنا أولاد المسلمين. الصلاح أولا في ذاته بركة، ممكن الله يبارك لك في أولادك ويصلحهم بسبب صلاح الوالد وصلاح الأم، ثم الصلاح في قدوة حسنة للأولاد، وهذه من أعظم وسائل التربية. ثم من الأمور اللطيفة يعني في هذه المواقف الثلاثة، نعم، يقال أن يعني ليش جاءت هذه الثلاثة بالذات؟ سبحان الله، الله قد يقدر على الإنسان مواقف يذكره بأمور هو أخطأ فيها، أو يذكره بنعم من باب الزيادة في شكرها. فيقال هنا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما يعني فعل هذه الأمور، أو الخضر فعل هذه الأمور الثلاثة، يعني الموقف الأول يذكر موسى بحاله الأول لما ألقته أمه في اليم، يعني هو قال أخرقتها لتغرق أهلها، طيب أنت ألقيت في اليم في التابوت وما خافت أمك عليك الغرق، هذه واحدة. الثانية قال قتلت الغلام، طيب أنت قتلت القبطي وما كان قتلك يعني بإثم لأنك ما كنت متعمدا، فيمكن يكون قتل ليس في إثم، هذه الثانية. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كيف تحسن إلى أناس ما أحسنوا إلينا، طيب أنت سقيت لي المرأتين في لابنتي شيخ مدين، هكذا إحسانا منك. فسبحان الله، هذه المواقف تذكره بمواقف عملية في حياته، وهكذا سبحان الله الإنسان قد تصيبه أمور في حياته تذكره بنعم نسيها أو مواقف أخطأ فيها حتى يعني يتذكر، والله أعلم. وهنا مقولة للحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول يا ابن آدم خالف موسى الخضر ثلاث مرات فقال له هذا فراق بيني وبينك، وأنت تخالف الله في اليوم مرات، ألا تخشى أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ لا إله إلا الله. لكن تأمل في رحمة الله، نستفيد من هذا سعة رحمة الله، وأن الإنسان يخالف أمر الله ويعصي الله ثم إذا رجع إلى الله الله يتوب عليه وما يقول هذا فراق بيني وبينك، سبحان الله. ثم قصة ذي القرنين يستفاد منها أن الإنسان يستفيد من الأسباب التي مكنه الله تعالى منها. قال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قال ابن عباس علما، يعني الله أعطى علوم وأعطى قدرات فاستخدم هذه الأسباب في نشر دين الله. وهكذا ممكن أنت مثلا ما يرزقك الله تعالى علما، لكن يكون عندك مهارات قدرات مواهب أخرى تستطيع من خلالها أن تخدم الدين خدمة عظيمة ما يستطيع أن يفعلها العالم، وهكذا الجهود تتكاتف، فكل واحد منا يكمل الآخر في خدمة الدين. فإذا فتح الله لك يعني بابا من الأبواب تفكر كيف تستطيع أن تخدم الدين من خلاله. وهكذا يعني طبعا قصة ذي القرنين أمرها عجيب، يعني حتى إذا بلغ مغرب الشمس طاف الأرض حتى بلغ مغرب الشمس، يعني مكان يعني أبعد ما يكون في غروب الشمس ومشرق الشمس، وحتى إذا بلغ بين السدين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لكن عنده ما شاء الله مترجمين وكذا أتبع سببا. فالمهم وذكروا له إفساد يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من البشر، يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من البشر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجهما من علامات الساعة أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيشربون شربا، تخيل إيش هذه الأمة مليارات. فذي القرنين شوف كيف يعني الله أتاه العلم، انظر كيف العلم يعني يستفاد من في خدمة الدين. بنى هذا السد يعني بمهارة، زبر الحديد ولبس الحديد بالنحاس، فيه الآن يعني يذكرون أشياء علمية كثيرة في هذا، من أقوى ما يكون الحديد مع النحاس وكذا، وجعل مثل الردم بين السدين، فما استطاعوا أن يظهروه من فوقه وما استطاعوا له نقبة، وهم كل يوم يحفرون 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 إلى أن يعني يكون بمقدار هكذا يعني الفتحة، يقولون سنرجع بدون ما يقولون إن شاء الله. سبحان الله، سورك تذكر به إن شاء الله. ويعاد كما كان، وهكذا إلى أن يأذن الله لهم بالخروج. سبحان الله. فالآن تفكر وين يأجوج ومأجوج، اليوم يزعمون أنهم اكتشفوا كل شيء. لا، وما أتيت من العلم إلا قليلا. لا شك أن هؤلاء على وجه الأرض، ليسوا في باطن الأرض وبين جبال ومليارات من البشر، لكن ما يعلم خبرهم الناس أبدا، مهما صوروا ومهما اكتشفوا، مما يدل على أن الأرض التي نعيش عليها هذه أرض كبيرة وعظيمة، ما يعرف حقيقتها كثير من الناس. سبحان الله. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وهكذا ذكر الله تعالى يتعلق بيوم القيامة. ثم نقف مع هذه الآية، يقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أخسر الناس أعمالا من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله هذه أعظم خسارة، يظن أنه يحسن صنعا وأنه على الحق وهو على الباطل في ضلال مبين. وذلك فسر السلف هذه الآية بمن؟ قال سعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وجمع من السلف، قالوا هم الحرورية الخوارج. الخوارج يقولون نحن الطائفة المنصورة، نحن أهل الحق، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يصلون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا بسبب اتباع الهوى، بسبب الإعراض عن أهل العلم والإعراض عن الحق. ثم كما عرفنا يعني ما أجمل ختام السورة ببيان علم الله تعالى الواسع، قل لو كان البحر مدادا، مداد يعني حبرا، تخيل البحر، هذه المحيطات بعمقها الساحق في باطن الأرض بسعتها العظيمة، تتحول إلى مداد، إلى حبر، وتكتب كلمات الله، تكتب كلمات الله بهذا الحبر، هذا الحبر يذهب وينتهي. وقال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. فعلم الله تعالى عظيم لا نهاية له. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله، الإخوة، ما يلقى العبد ربه بأعظم من الإخلاص، إخلاص التوحيد، محبة الله، هذا والله أعظم ما تجعله في هذا اللقاء بينك وبين الله. كل واحد منا سيلقى ربه، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الله أكبر. كلهم آتي يوم القيامة فردا. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني بالرضوان وأن الله يفرح به ويرحمه، فليعمل عملا صالحا، ليس الأمر بالأماني، لا، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما يمكن أن يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما شرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون عنده الإخلاص التام، خلاص تام لله. لذلك انظر إلى صاحب البطاقة كيف ينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل كمد البصر، يلقى الله بهذه السجلات، لكن عنده بطاقة التوحيد، يقولون قالها، ربما قالها قبل أن يموت بقلب صادق مخلص، فأحرقت كل سيئاته، طاشت السجلات وثقلت البطاقة. فكيف بالمؤمن الذي ابتعد عن المعاصي والمحرمات وأخلص حبه لله، أخلص شوقه لله، دائما يشتاق للقاء الله، دائما يتكلم مع الله، يناجي رب بكلمات الحب والشوق في كل صلاة، حاولا ما تخرج من صلاتك بدون ما تقول اللهم أني أسألك حبك، أو أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأن الصلاة أنت واقف فيها بين يدي الله، هي دخول على الله، قرب من الله، مناجاة لله. دائما هكذا حدث ربك بما في قلبك من حبه، من الشوق للقائه، من خشيته، من تعظيمه، من الافتقار إليه. فهذا من كمال الإخلاص والتوحيد لله تعالى. ولا يشرك بعبادة ربي أحد، خلاص ما تريد لا دنيا ولا شهوات ولا شهرة ولا سمعة ولا مالا، ما تريد إلا وجهه جل وعلا، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وهكذا. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.